أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. تكلمنا في الدرس السابق عن بعض المقدمات ما يسهل علينا عملية البحث والصناعات الخمس، وقلنا أن الصناعات الخمس هي البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. وقال الشيخ قبل الدخول في بحثها واحدة واحدة كما هي عادته أن يقدم مقدمة، ومقدمته كانت في أنواع القضايا المستعملة في القياس وأقسامها، أو قال في عبارة ثانية مبادئ الأقيسة. ما هي مبادئ الأقيسة؟ هي مبادئ الأقيسة هي تلك المبادئ الأساسية، هي تلك المبادئ الأساسية والخام التي تستخدم في القياس. فهذه المبادئ فهذه المبادئ الأساسية التي تستخدم في القياس هي التي تسمى مبادئ القياس، يعني أساسيات، أساسيات كل شيء تسمى مبادئه. فكذلك القياس بأن أساسياته التي يتقوم بها تسمى مبادئه. خب الآن كل قضية والقضية كما عرفنا متكونة من موضوع ومحمول. كل قضية يراد إثباتها لا بد من إرجاعها وانتهائها إلى قضية بديهية، لا بد أن نرجعها إلى قضية بديهية أولية. طب لماذا هذا؟ لو لم نرجعها إلى قضية بديهية للزم التسلسل، لازم التسلسل، والتسلسل باطل بالبداهة والضرورة، باطل بالبداهة والضرورة. خب إذا لم يلزم التسلسل، لازم أن الإنسان لا يحصل على علم من العلم، لأنه يبحث إلى ما لا نهاية. طب هذا يحقق عملية من
الشخصيات. نعم. مقولة إن أعطيت العلم كله أعطاك بعضه. الإنسان قد ما يتحكم، قد ما يدرس، قد ما يقرأ، إلى أن يوصل مرحلة.
نعم. لكن هذا خارج، هذا ليس تسلسل، هو يبحث في هذا المجال، لا هذا يبحث في هذا المجال مثلا في علم الفيزياء، يبحث الى ان يتوصل الى بعض العلوم، ثم ياتي الذي بعده يكمل هذا
المجال.
ونفس هذا الانسان يبحث في علم الكيمياء مثلا، يبحث في علم الفقه، يبحث في غيره. فهذا الانسان يبحث بما يستطيع، بما تجود عليه نفسه في جميع العلوم، هو لا يتوصل إلى كل العلم، لا يستطيع أن يحصل على كل العلم، هذا لا يناله إلا ذو حظ عظيم. لكن الإنسان وفق مسيرته يكون أحدهم مكمل للآخر، فأنا أبحث في هذا العلم إلى مستوى معين، ثم يأتي الذي بعدي يبحث على مستوى آخر وهكذا. يعني أنت إذا ترجع الحقيقة مثلا علم الفقه، علم الفقه كان ليس بعلم، بل كان في أحضان علم الحديث، كانت روايات تذكر أحكام لا أكثر، ثم بعد توسعته والعلماء والعلم والبحث والتدقيق والتحقيق صار علما. علم الأصول لم يكن علما، بل كان في ضمن علم الفقه، ليس علما، إنما هي قواعد أصولية كانت متداولة في علم الفقه. لكن لما رأى الفقهاء أن هذه العناصر وهذه العوامل التي تدخل في كل عملية استنباطية، قالوا أنه يجب أن نبحث عن هذه الكليات، هذه الكليات وهذه القوانين الأصولية، ونجعلها في علم. المهم هذا خارج عن محل حديثنا. طب لماذا يلزم التسلسل؟ يعني قلنا أن كل قضية لا بد من إرجاعها إلى قضية بديهية، وإلا لزم التسلسل. لماذا يلزم التسلسل؟ لأنه لو كانت هذه القضية النظرية نرجعها إلى قضية نظرية أخرى، القضية النظرية هي التي تحتاج إلى دليل، أما البديهية هي التي لا تحتاج إلى دليل بل هي حاضرة بالوجدان، بالوجدان حاضرة. طب هذه القضية النظرية التي رجعنا تلك إليها هي إما أن نرجعها إلى بديهية وإما أن نرجعها إلى نظرية. طب إن أرجعناها إلى نظرية أيضا هذه النظرية نتساءل أن هذه النظرية التي أرجعنا إليها النظرية التي قبلها إلى ماذا ترجع؟ هل ترجع إلى قضية بديهية؟ خب حصل المطلوب. إذا لم ترجع إلى قضية بديهية إذا لابد أن ترجع إلى قضية نظرية، يأتي السؤال إلى هذه القضية النظرية إلى ماذا ترجع هذه القضية النظرية؟ أيضا إما أن نرجعها إلى بديهية وحصل المطلوب، وإما أن نقول أنها ترجع إلى قضية نظرية ونتساءل عن هذه القضية النظرية، والنتيجة إما أنه يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية وإما أن يلزم تعطيل الإنسان عن الحصول على العلوم. كليهما باطل وكليهما باطل. هذه مقدمة اسمها المصنف مبادئ الأقيسة، بما معنى أنه للأقيسة مبادئ أولية وبديهية نرجع إليها جميع القضايا النظرية، القضايا النظرية، وإلا لزم التسلسل أو التعطيل. واضح إن شاء الله؟ نطبق هذه ثم نأتي إلى اليقينية. قال المقدمة في مبادئ الأقيسة، قلنا أن الأقيسة أو مبادئ الأقيسة هي تلك المبادئ الأساسية التي تستخدم في القياس، أي بعبارة أخرى هي مقدمات القياس. فمبادئ الأقيسة هي نوع مقدمات القياس ولا بد أن تكون من البديهيات، فنرجع إليها جميع القضايا النظرية التي تستخدم في الأقيسة. قال سبق أن قلنا في تصدير الباب الخامس في الجزء الثاني أنه لا يجب في كل قضيتين أن تطلب بدليل وحجة، لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل وحجة، بل بعضها يطلب بدليل وحجة ونسميه بالقضايا النظرية، وبعضها لا يطلب بدليل وحجة ونسميه بالقضايا البديهية. البديهية بل لا بد من الانتهاء في الطلب، يعني في طلب القضايا لا بد من الانتهاء إلى قضايا مستغنية عن البيان وإقامة الحجة، لا تحتاج إلى بيان وإقامة الحجة ولا تحتاج إلى دليل وبرهان. ما هي هذه القضايا؟ هي البديهيات، هي البديهيات. طب ما هو السر في ذلك؟ قال والسر في ذلك أن مواد الأقيسة أي مقدمات الأقيسة سواء كانت يقينية أو غير يقينية، غير يقينية كالظنية والمتشابه وما شابه، إما أن تكون في حد نفسها مستغنية عن البيان وإقامة الحجة، هي في نفسها مستغنية. لماذا مستغنية؟ لأنها بديهية لا تحتاج إلى برهان، مثل ما كاستحالة استماع النقيضين، كاستحالة استماع النقيضين هذه مستغنية لا تحتاج، نعم لا تحتاج إلى إقامة برهان ولا تحتاج إلى إقامة حجة، بمعنى أنه ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بحجة، شأنها لا يسمح لها أن تطلب بحجة هكذا. طب هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول من أقسام مواد الأقيسة. القسم الثاني وإما أن تكون محتاجة إلى البيان، هذه مواد الأقيسة قد تكون محتاجة إلى بيان وإقامة حجة ودليل وبرهان، وهذه نسميها بالقضايا النظرية أو المواد النظرية، المقدمات النظرية التي تحتاج إلى نظر وبرهان. ثم هذه الأخيرة وهي المحتاجة إلى بيان، لا بد أن ينتهي طلبها إلى مقدمات مستغنية بنفسها عن البيان، أي لا بد أن تنتهي إلى مقدمات بديهية، لا بد أن تنتهي إلى مقدمات بديهية. لذلك يقال أن جميع القضايا ترجع إلى قاعدة استحالة اجتماع النقيضين، كل القضايا يقال هكذا أن جميع القضايا ترجع إلى هذه القاعدة وهي استحالة اجتماع النقيضين، مهما تكون مهما تبحث وترجع ترجع بالنهاية إلى هذا هذه المقدمة. طب لماذا لا بد أن ينتهي طلبها على مقدمات مستغنية بنفسها عن بيان وإلا لزم التسلسل في الطلب؟ تطلب أنت تطلب هذه النظرية ترجع على نظرية أخرى. هذه النظرية إما أن نرجعها إلى بديهية أو إلى نظرية، قلنا أنها ترجع إلى نظرية، نسأل هذه النظرية إلى ماذا ترجع، هل هي إلى بديهية حصل المطلوب أو ترجع إلى نظرية أخرى، يرجع نفس التساؤل والاستفهام إلى ماذا ترجع هذه النظرية، إما أن ترجع إلى بديهية وحصل المطلوب، وإما أن ترجع إلى نظرية أخرى وحصل التساؤل من جديد، وهكذا إلى أن يتسلسل. وإلا يعني لو طلبت ببيان وحجة لازم التسلسل في الطلب إلى غير نهاية، إلى ما لا نهاية وهو باطل. أو نقول أنه يلزم من ذلك أن لا ينتهي الإنسان إلى علم أبدا وهو باطل بالضرورة بالوجدان، ويبقى في جهل إلى آخر الآباد، مع أننا بالوجدان نرى ماذا؟ نرى أن الإنسان يحصل على العلوم، فكيف يحصل على العلوم؟ إذن هو يرجعها إلى بديهية. والوجدان والبداهة يشهد على فساد ذلك، كلا الأمرين يشهد على فسادهما، أولا بالضان التسلسل، وثانيا أن ينتهي إلى غير علم أبدا. وهاتيك المقدمات، قال وهاتيك أشار إلى البعيد، لم يشن إلى القريب. القريبة هي المقدمات النظرية، والبعيدة هي المقدمات البديهية التي تكلم عنها أولا. بعيدة الآن في بحث هو بحث أولا المقدمات البديهية، ثم بحث المقدمات النظرية، ثم أشار المقدمات، فأبعدها حتى يشير لك إلى ماذا، أن المقصود هي المقدمات البديهية ليست النظرية، لذلك عبر بهذه، لم يعبر بهذه، لم يقل هذه، قال هذه. نعم المستغنية عن البيانية. لا وهاتيك يعني اللي نحكي عنه، اسم إشارة، أشار أشار إليه الآن. من هو البعيد ومن هو القريب؟ المقدمات البديهية صارت بعيدة، بعيدة عن البحث، والمقدمات النظرية هي التي صارت أقرب إلى البحث، فعبر بهذه ولم يعبر بهذه حتى يشير على أنه يريد ماذا؟ المقدمات البديهية، واضح إن شاء الله. قال وهاتيك المقدمات المستغنية عن البيان، أي هي يا مقدمات المقدمات البديهية، المقدمات البديهية تسمى بمبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة، هذه هي المقدمات البديهية التي تسمى بهذا الاسم. أما المقدمات النظرية فهي ليست مبادئ الأقيسة، لا تحتمل عليها الأقيسة، بل هي تحتاج إلى برهان وتحتاج إلى دليل، وهي أي مبادئ المطالب ومبادئ الأقيسة ثمانية أصناف: يقينيات، مظنونات، مشهورات، وهميات، مسلمات، مقبولات، مشبهات، مخيلات، ونذكرها الآن بالتفصيل. أولا اليقينيات، طبعا تقدم سابقا أن اليقين ينقسم إلى قسمين: يقين بالمعنى العام ويقين بالمعنى الأخص. اليقين بالمعنى العام يتقوم بأمرين: الأول هو الاعتقاد والجزم، لا بد أن يكون هناك اعتقاد وجزم حتى ينفرد عن ماذا؟ حتى ينفرد عن التصور، لا بد أن يكون هناك اعتقاد وجزم، لأنه التصور ماذا؟ حضور صورة الشيء في الذهن. التصديق ماذا؟ حضور صورة الشيء في الذهن مع الجزم والإذعان، واضح؟ فبهذا الجزم والاعتقاد والإذعان ينفرد عن التصور، نترك التصور. إذن هذا هو العنصر الأول الذي يتقوم به اليقين بالمعنى العام، وهو شنو؟ اعتقاد، يجب أن يكون هناك اعتقاد وجزم، هذا في المعنى العام يجب أن يكون هناك اعتقاد وجزم. العنصر الثاني الذي يتقوم به اليقين بالمعنى العام، العنصر الثاني الذي يتقوم به اليقين بالمعنى العام هو المطابقة للواقع، هو المطابقة للواقع. يجب أن يكون هذا الاعتقاد والجزم مطابقا للواقع. لماذا قلنا يجب؟ حتى يكون ماذا؟ حتى يكون يقين بالمعنى العام. لماذا قلنا يجب؟ حتى نخرج ماذا؟ الجهل المركب، ونقول أن الجهل المركب ليس يقينا، ليس علما،
ولا أظن كذلك.
لا أظن من العلم، لا أظن الآن نريد أن نخرج الجهل، الجهل المركب، الجهل البسيط خرج بالأمر الأول الذي يتقوم به اليقين بالمعنى الأعم، باشتراطنا أو بالأمر الثاني أخرجنا الجهل المركب، وهو ماذا؟ المطابقة للواقع، لأن الجاهل المركب لا يطابق عمله الواقع، وإلا لما كان جاهل مركبا. أما صاحب اليقين بالمعنى الأعم فهو عمله مطابق للواقع، وبذلك ينفرد عن الجاهل المركب ونخرج الجهل المركب. إذن النتيجة أن اليقين بالمعنى الأعم يتقوم بأمرين، يتقوم بأمرين، الأمر الأول الاعتقاد والجزم والإذعان، الاعتقاد والجزم والإذعان، والأمر الثاني هو مطابقة هذا الاعتقاد للواقع، مطابقة هذا الاعتقاد للواقع، للواقع. واضح إن شاء الله؟ هذين أمرين يتقوم بهما اليقين بالمعنى الأعم. فائدتهما ما هي؟ الأمر الأول أخرجنا منه التصور والمدلول التصوري والتصورات بأجمعها، وهو ماذا؟ الاعتقاد والجزم. فالتصور ليس فيه اعتقاد وجزم، واضح من التعريف. والأمر الثاني أخرجنا به الجهل المركب، فالجهل المركب ليس فيه نسبة مطابقة مع الواقع، بل هو لا يطابق الواقع، ونحن نشترط باليقين بالمعنى العام أن يكون مطابقا للواقع. هذين عنصرين يتقوم بهما اليقين بالمعنى الأعم. خب إذن ما هو الفرق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخاص؟ لا بد أن يكون هناك فرق، وإلا لما قلنا أن هناك يقين بالمعنى الأعم ويقين بالمعنى الأخاص. وما هو الداعي؟ الفرق هذا اليقين الذي هو بالمعنى الأعم الذي يتكون من هذين الأمرين ويتقوم بهذين الأمرين الذين هما الإذعان والاعتقاد والمطابقة للواقع، تارة يكون منشأها التقليد، تارة يكون منشأها التقليد، واضح؟ كأن يكون ماذا؟ أخبرني النبي صلى الله عليه وآله أن ماذا؟ أن الله واجب الوجود، الله واجب الوجود. هذا ما هو المنشأ الآن؟ المنشأ أخبار النبي، والنبي ثقة. إذن هذا اعتقادي من أين جاء؟ من أخبار النبي. هذا إخبار النبي. خب بالواقع لا يمكن مطابق التفكيك، لا يمكن تفكيك الموضوع عن المحمول. يعني بالواقع أنا يمكن أن أفكك بين واجب الوجود وموجود؟ لا يمكن. أما عقلا يمكن، يمكن التفكيك. كيف؟ كيف يمكن التفكيك؟ لو أني كفرت بالنبي ولم أثق به بعد ذلك، هم هنا الآن سوف يزول هذا اليقين وهذا الاعتقاد. إذن صار شنو؟ هذا من الممكن أن يزول عقلا، وإن كان لا يمكن أن يزول واقعا. واضح؟ واضح؟ أما لو أني أثبت بعقلي، بالعقل أثبت أن واجب الوجود موجود، لا بإخبار النبي ولا عن طريق التقليد، بل أنا أثبت أن واجب الوجود موجود. طب الآن العنصر الأول وهو الاعتقاد والجزم موجود، لأني أعتقد وأجزم أن واجب الوجود موجود، واضح إن شاء الله. والعنصر الثاني وهو المطابقة للواقع موجود أيضا. لماذا؟ لأن هذا اعتقادي يطابق الواقع، فالله سبحانه وتعالى فعلا موجود، واقعا موجود، واضح إن شاء الله. نأتي إلى العنصر الثالث. هنا في اعتقادي وفي جزمي لا عن تقليد، هل يمكن ولو عقلا هل يمكن التفكيك بين الموضوع، موضوع هذه القضية ومحمولها؟ هل يمكن لعقلي أن يفكك بين واجب الوجود وموجود؟ لا يمكن، لا يمكن. إذن على هذا لو كان منشأ الاعتقاد ومنشأ الجزم هو نفس اليقين، هو نفس اليقين والثبات ولا يمكن الزوال، فهذا هو اليقين بالمعنى الأخص، لأنه سوف نضيف له عنصرا وأمرا ثالثا يتقوم به، وهو ماذا؟ وهو الثبات وعدم إمكان الزوال ولو عقلا، ولو عقلا. أما اليقين بالمعنى الأعم لا يمكن الزوال والانفكاك، لكن على مستوى الواقع. أما عقلا يمكن.
الأخص لا يمكن.
وهذا الأمر الثالث والشرط الثالث. والأمر الثالث الذي يتقوم به اليقين بمعنى الأخص وهو شنو؟ عدم إمكان الزوال والانفكار. لا يمكن أن نفكك بين الواجب الوجود وموجود ولو عقلا، يعني حتى العقل ما يقدر أنه يفكر. أما لو أخبرني الثقة فيمكن التفكيك، نعم مطابقة للواقع موجودة وعلى مستوى الواقع لا يمكن التفكيك، لكن على مستوى العقل، العقل يمكن أن يفكك. متى يفكك؟ لو زالت ثقة هذا الشخص الذي أخبرني. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله. إذن هسه النتيجة أن اليقين بالمعنى العام يتقوم بعنصرين وهما الاعتقاد والجزم. الاعتقاد والجزم. والأمر الثاني المطابقة للواقع. هذا اليقين بالمعنى العام يتقوم بهذين الأمرين، وقلنا أن فائدتهما إخراج التصورات وإخراج الذهن المركز. ثم بعد ذلك إن كان منشأ الاعتقاد عن تقليد فهو يقين بالمعنى العام، لأنه ماذا؟ يمكن الزوال والانفكار. متى ما هدمت هذه الثقة زال وانفكر الموضوع عن المحمول. أما لو كان منشأ التقليد لا عن تقليد، ليس عن طريق التقليد، فهنا لا يمكن الزوال بل يجب الثبات ولا يمكن التفكيك ولو عقلا. وهذا هو اليقين بالمعنى الأخص. قال تقدم في أول الجزء الأول أن لليقين معنيين. الأول اليقين بالمعنى الأعم وهو مطلق الاعتقاد الجازم، والثاني وهو اليقين بالمعنى الأخص وهو الاعتقاد المطابق للواقع. الذي لا يحتمل النقيض. الذي لا يحتمل النقيض لا عن تقليد، وإلا لو كان عن تقليد يكون بالمعنى الأعم، والمقصود باليقين هنا في هذه اليقينيات التي سوف نبحثها هو هذا المعنى الأخير، أي اليقين بالمعنى الأخص هو الذي نقصده باليقينيات. لما عبرنا باليقينيات نقصد اليقين بالمعنى الأخص لا اليقين بالمعنى الأعم. فلا يشمل الجهل المركب، لماذا؟ لأن الجهل المركب خال من المطابق الواقع، لا يطابق الواقع، وهذا يطابق الواقع. ولا الظن، ولا يشمل الظن. اليقين بالمعنى الأخص لا يشمل الظن. لماذا؟ لأن الظن لا يمكن، لا يثبت، ليس فيه ثبات، بل يمكن زواله، إذن لأجل الشرط الثالث أخرجنا الظن. واضح إن شاء الله. ولا التقليد، لا يشمل التقليد حتى وإن كان هذا التقليد مع وجه. لماذا؟ لأن هذا التقليد يمكن زواله. الشرط الثالث وهو الثبات ليس متوفرا فيه. فببركة الشرط الثالث أخرجنا الظن والتقليد.
الذي لا يحتمل النقص لا عن تقليد، في المقصود في العبارة لا عن تقليد، لا يحتمل في العبارة،
وهو أي من هو اليقين بالمعنى الأخر هو الاعتقاد. هذا أولا هو اعتقاد المطابق للواقع الذي لا يكون، الذي لا يحتمل النقيض، أي أنه لا يمكن زواله، لا يمكن تفكيكه، ثابت. هو الثابت، ثابت لا عن تقليد، ليس عن طريق إخبار الثقة، ليس منشأ إخبار الثقة، ليس إخبار الثقة هو المنشأ.
سوف يأتي بشوية جناكم بالثقة رسول الله أخبرنا بحديث كلام وهو ثقة.
أي هذا
هذا
على اليقين بالمعنى العام، لا يكون يقين بالمعنى الاخر، لانه يجنو عن طريق اخبار الثقه. هذا عن تقليد، نعم، حتى لو الرسول، هذا عن ثقه،
نعم
عن ثقه، الرسول ثقه. لكن انا بعد فتره هنا كفرت بالرسول، طب يزول هذا لو ما يزول؟ هاي الثقه بالرسول يزول لو ما يزول؟ واذا زالت زال ما جاء به.
نعم.
اذا هذا ممكن زوال عقلا،
زين هذا بحسب الفطره يعني يكون ثابت يعني بحسب.
لا شيخنا، ما له علاقة بالفطرة. احنا جاي نقول شنو؟ جاي نقول عندنا امرين باليقين بالمعنى العام، امرين
الأمر الأول الاعتقاد والجزم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذا الاعتقاد وهذا الجزم مطابق للواقع. خب جاني ثقة الآن، النبي صلى الله عليه وآله قال واجب الوجود موجود يا فلان، واجب الوجود موجود. خب النبي ثقة له مو ثقة؟ أنا أؤمن به الآن فهو ثقة، واضح إن شاء الله. آمنت به بعد فترة، بعد هسه الآن هذا منشأ الاعتقاد ما هو؟ هو إخبار النبي، أنا لا أعلم أن واجب الوجود موجود. أنا من أين جاء اعتقادي؟ من إخبار النبي. فمنشأ الاعتقاد هو ماذا؟ إخبار الثقة، إخبار الثقة الذي هو النبي. بعد فترة كفرت بالنبي، أصبحت من غير ملة. خب هذا يقينا يجول، لأنه ماذا؟ هو لا يبقى ثقة ولا لا ما كفرت به، فهذا يمكن زواله ولو عقل ما يمكن. واقعا الله موجود، واجب الوجود موجود، خب واقعا لا يتغير، لكن عقلا العقل ماذا؟
أقول من شاءه هذا
يجب المنشأ، ما تعرفون الأخبار
والجسمين غير
الفطرة السليمة أو لا حسنا المنشأ المنشأ. المنشأ يكون علته الخاصة، هذا اليقين بالمعنى الأخاص تكون يكون منشأه هو علته الخاصة. يعني شو يقول البديهية، علته البديهية، أنت تريد تعبر عنها بالفطرة عبر عنها ما عندي مشكلة، بس هي البديهيات التي هي العلة الخاصة سوف يأتي إن شاء الله. بس أنا أتركت
في التشكيل، لا أقول قصدي البديهيات أو الفطريات في شيء،
لا 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 إحنا جاي نحكي باليقينيات، جاي نحكي باليقينيات، بعدنا ما واصلين الزنيج، بعدنا ما واصلين الزنيج. قال توضيح ذلك أن اليقين بالمعنى الأخاص يتقوم من عنصرين، سوف يذكر في الأمر الأول ما يتقوم به اليقين بالمعنى العام، ويردف عليه بالأمر الثاني ما يلحقه من اشتراط الثبات، والأمر الثالث الذي يتقوم به. هو عبر بأمرين، نحن نعبر بثلاثة، سوف أوضح كيف يكون ثلاثة. قال الأول أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية. إذن ماذا لدينا أولا؟ اعتقاد بمضمون القضية، ما هي القضية؟ واجب الوجود موجود، فعندي اعتقاد بمضمون القضية، أني أعتقد وأجزم بأن واجب الوجود موجود، هذا الاعتقاد الأول. إذن هذا هو الأمر الأول الذي قلناه سابقا، أنه الأول، الأمر الأول من الأمور التي تقوم بها اليقين بالمعنى العام هو الاعتقاد الجازم، الاعتقاد والجزم والإذعان، هذا هو الأمر الأول. قال الاعتقاد مضمون القضية، إذن هذا قال له رقم واحد، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني قال أن ينضم اعتقاد ثاني، أن ينضم اعتقاد ثاني، أطفر لها إما بالفعل أو القوة بعدين أجيها، أن ينضم اعتقاد ثان أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه. إذن لا يمكن نقضه ما معناه؟ معناه أنه مضابط للواقع فلا يمكن نقضه، واجب الوجود موجود يمكن نقضه؟ لا يمكن نقضه. لماذا؟ لأنه مطابق للواقع، هذا هو العنصر الثاني، هذا هو العنصر الثاني. لاحظتم كيف أخرجنا العناصر؟ العنصر الأول هو الاعتقاد بمضمون القضية، والعنصر الثاني هو الاعتقاد الثاني الذي انضم له بأن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه. واضح؟ هذا ما معنى هذا العنصر الثاني؟ معناه المطابقة للواقع، أن هذا الاعتقاد الذي اعتقدت به أولا مطابق للواقع فلا يمكن نقضه. هذين عنصرين. طيب نرجع للعبارة، أما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، إما بالفعل كالبديهي، البديهي بالفعل، بالفعل ينضم إلى هذا الاعتقاد فهو يوجب اعتقاد بالفعل ويستحيل نقضه، كاستحالة ماذا؟ كاستحالة اجتماع النقيضين كما مثلا. واضح؟ طب بالقوة ما معنى؟ بالقوة قريبة من الفعل كالمتواترات مثلا، المتواترات لا يمكن نقضها، لكن ليس كالبديهي، قريب من البديهي، قريب من البديهي، والبديهي قلنا أنه بالفعل، فالمتواترات قريب من بالفعل. الآن واضح حسن عندنا اعتقادين، عندنا اعتقادين، واحد اعتقاد بمضمون القضية، هذا هو العنصر الأول من عناصر تقوم بها اليقين بالمعنى العام، والآخر اعتقاد
لا يمكن زواله،
بما معناه بعبارة أخرى اعتقاد بأن هذا الاعتقاد الأول يطابق الواقع، هذا بعبارة أخرى. إذن العنصر الثاني الاعتقاد بمطابقة الاعتقاد الأول للواقع، هذين عنصرين يتقوم بهما اليقين بالمعنى العام، والعنصر الأول يشترك به اليقين بالمعنى العام مع الجهل المركب، مع الجهل المركب. أما العنصر الثاني فيخرج الجهل المركب، لأن الجهل المركب ليس فيه مطابق للواقع. هذا وهذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد جازما، هو الذي يقوم هذا الاعتقاد كونه جازما، أي اليقين بالمعنى العام، فأخرج ماذا؟ الجهل المركب. هذا هو الأمر الأول.
بالفعل
البديهي، بديهي كاستحالة استماع النقيضين،
بديهيات،
هي بديهيات، وبالقوة كالمتواترات، بالقوة كالمتواترات. الأمر الثاني الذي يتقوم به اليقين بالمعنى الأخص، هسه بالأمر الأول دمجنا أمرين، نحن ذكرنا أمرين وهو جعلها المصنف في أمر واحد، واضح إن شاء الله. الأمر الثاني إحنا بحساباتنا الثالث يكون أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، لا يمكن زواله، وإنما يكون كذلك، إنما يكون لا يمكن زواله إذا كان مسببا عن علته الخاصة الموجبة له، فلا يمكن انفكاكه عنها. أما لو كان مسببا ومنشأه التقليد وأخبار الثقة فيمكن زواله عقله، نعم واقعا لا يمكن زواله، لكن عقلا يمكن زواله. فنحن نشترط في الأمر الثالث أن يكون مسببا عن علته الخاصة، عن علته الخاصة. وبهذا يفترق عن التقليد، أشوف هنا افترقنا عن التقليد، لأن التقليد ما هو منشأه؟ منشأه إخبار الثقة، كان يكون إخبار النبي أو المرجع أو ما شابه، إذا إخبار الثقة هو المنشأ. أما اليقين بالمعنى الأخر فهو منشأه ماذا؟ علته الخاصة، علته الخاصة، والعلة الخاصة الموجبة له هي البديهيات، هي البديهيات سوف نرجع لها. وبهذا يختلف عن التقليد، لأنه أي لأن التقليد إن كان معه اعتقاد ثاني فإن هذا الاعتقاد لا يمكن زواله، هذا اعتقاد لا يمكن زواله،
لأنه ليس عن علة
وجوبه بنفسه، عفوا، فإن هذا الاعتقاد يمكن زواله لأنه ليس عن علة وجوبه، فيمكن زواله.
ليش؟
لأنه ليس عن علة، بل هو عن تقليد، عن إخبار الثقة، من شيء إخبار الثقة، بل إنما هو من جهة التبعية للغير ثقة به. أنا لما أثق بالمرجع ما أخذ عنده، النتيجة أنه ماذا؟ هذا يمكن الزوال، يمكن التفكير. وإيمانا بقوله فيمكن فرض زواله ولو عقلا، ولو عقلا، ولو عقلا، ولو عقلا، فلا تكون طبعا فيمكن فرض زواله حتى وإن كان مطابق للواقع، لكن عقلا ماذا؟ يمكن زواله. فلا تكون مقارنة الاعتقاد الثاني الأول واجبة في نفس الأمر والواقع، ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كونه حاضرا لدى العقل كاستحالة اجتماع النقيضين، أو غائبا عن العقل مثل الأمور النظرية، القضايا النظرية يحتاج إلى الكاس كالقياس مثلا، فلأجل هذا الاختلاف بسبب الاعتقاد تنقسم القضية اليقينية إلى قسمين، وهي إلى بديهيات ونظريات، أي إلى بديهية يقينية بديهية ويقينية نظرية. وقلنا أن البديهية التي لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر ودليل وحجة وبرهان. أما النظرية فهي التفسير تحتاج إلى نظر وبرهان، تنتهي إلى محالة، وهذه النظرية القضايا النظرية تنتهي إلى محالة إلى البديهيات، فالبديهيات إذن هي ماذا؟ هي أصول اليقينيات، هي أصول اليقينيات. وهي من هي؟ البديهيات على ستة أنواع بحكم الاستقراء لا بحكم الحق. لا بحكم الاستقراء الذي استقرأنا هذه ستة، قد يكون موجود غيرها، لكن الذي استقرأه المصنف هذه ستة. أوليات ومشاهدات وتجريبيات ومتواترات وحدثيات وفطريات. هذه جاءتك الفطريات يا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.